بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 18 ليلة 13 من شهر جماد الآخرة لعام 14401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حكم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاجة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. من الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنه الذين يبنون على المساجد على قبور المساجد ليس لأجل النجاة كما يقول هؤلاء، ليس لأجل نجاة المقابر أو نجاة القبر التي يزعمون أنها بسبب الصديد، ولهذا ما في فرق بين كون المقبرة تكون قديمة أو حديثة، ولكن في فرق على القول الصحيح عند العلماء الذين فهموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كونها قبور متعددة أو قبر واحد، ولا في فرق كون المسجد إذا لم يوضع فيه قبر أن يكون في قبلة المسجد أو خلفه أو يمينه أو شماله، كله سواء، وكله الصلاة فيه باطلة. إذا كان المسجد بني على القبر أو على القبر فيه، ولكن إذا كان المسجد سابقا وجب أن يزال قبر ينبث ويذهب فيه إلى المقبرة، أما إذا بني المسجد على المقبر على القبر يجب أن يهدم المسجد لأنه ظالم ووضع غير شرعي مخالف بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، وكل هذا خوفا من أن يتعلق قلب المسلم بغير الله جل وعلا. وقد علم كيف الناس عبدوا القبور، كيف صارت المقابر المعابد وأصنام تقصد، هو بسبب هذا، بسبب تعظيم القبور. ولهذا نهى صلوات الله وسلامه عليه أن ترفع القبور ويزاد عليها غير ترابها، بل أمر بأن أن تسوى في الأرض. وكذلك نهى عن تجسيطها أو إسراجها، وهذا في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود زيادة، الكتابة عليها، الكتابة عليها أيوة. كل هذا لأجل ألا تكون وسيلة إلى عبادتها وإلى دعاء أصحابها من فيها، فإن هذا من أعظم ما يصد عن عبادة الله وأعظم مسائل الشرك، حتى يكون ذلك شركا صريحا كما هو واقع كثير من الناس. ولكن إذا لم يفهم الإنسان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وأن الدين يجب أن يكون لله وحده ولا يكون منه شيء لغيره، فإنه يقع في المخالفات وفي المصادمات كما ذكر، يعني المحادة لله ولرسوله. والمحادة هي أن يعلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه ويكون مقابلا لأمره تماما، محادا له، يخالفه قصدا، سواء طلب التأويل أو لم يطلب، كما هو فعل كثير ممن يدعو إلى الوثنية. الوثنية ليست كوثنية الجاهلية، أعظم، لأنهم في الواقع أشركوا في أصحاب القبور شرك العبادة وشرك الربوبية. أن المشركون كانوا أعقل منهم، مشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعقل منهم بكثير، حيث علموا يقينا أن التصرف لله وحده، وأن هؤلاء فقط يستشفع بهم ويجعلون وسائط كما زعموا، جعلوهم وسائط بينهم وبين ربهم. أن هؤلاء فصاروا يزعمون أن هؤلاء المدفونين في هذه البقاع أنهم يتصرفون، وأنهم يضربون الناس، يدفعون الضرب بأنفسهم، وأن البلد الفلاني تدفع عنه الآفات والكوارث لأجل قبور الصالحين، هكذا يقولون. وهذا شرك ما وقع فيه المشركون قدامى.
قال: وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغرير فيه، وقد طرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة.
وقع أن الخلاف موجود عندهم، ولكن خلاف المتأخرين في مثل هذه المسألة ينبغي ألا يلتفت إليه، لأنه مخالف لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم تماما يخالف. وإذا خالف قول الإنسان قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يؤخذ به، وبغض النظر عن صاحب القول، لأنه قد يكون مثلا جهل هذا الشيء أو التبس عليه أو لا يكون له عذر، قد يكون له عذر وقد لا يكون له عذر. لكن الإنسان إذا علم قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يأخذ بقول الله وقول رسوله، ولا يلتفت إلى قول قائل مهما كان، مهما كان في مانته يعني وعلمه ومن المعلوم ان ائمة الهبة من الائمة مثلا الاربعة او غيرهم من اكرامهم واتباعهم من علماء المسلمين انهم لا يكتبون مخالفة الله جل وعلا ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما حصل التعلق بالقبور والتعبد عند اصحابها وضبطها الا في الازمنة المتأخرة، وأما ما يذكر في كتب الفقه من الكراهة مجرد الكراهة فإنهم يذكرون مثلا سواء في المدونة أو في غيرها من الكتب التي يزعمون أنها لأصحاب المذاهب لأئمة الكبار يذكرون أن هذا مكروه، يكون الصلاة في المقبرة مكروهة، فيأتي من بعدهم ويقولون الكراهة هل هي كراهة التنزيه أو كراهة التحريم ويختلفون في هذا. هذا يجب أن لا يلتفت إليه لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك، ولا نحتاج إلى قول فلان فيها وقول فلان. الإنسان إذا استبان له قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ان يأخذ بقول احد من الناس مهما كان. قد قال الامام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القدر صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول ذلك لانه كان بجوار قبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فانه اذا قال قولا وجب اتباعه واخذه. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قل الامام ابن كثير رحمه الله على هذه الايه بعدما ذكر اقوال بعض الائمه ان الفتنه المقصود بها من الشرك، ان الانسان اذا رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يزيء قلبه فيكره الحق ويؤثره يؤثر الباطل على الحق فيكون بذلك عابدا لهواه او عابدا لمتبوعه. وان العذاب الاليم فهو العذاب العاجل في الدنيا قبل الاخره، اما الاخره فالامر اشد من ذلك واعظم. ولهذا يقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الحديث وصحة سنده يذهبون إلى قول سفيان، وقصده سفيان سفيان الثوري رحمه الله الإمام المشهور، يذهبون إلى قول سفيان. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض قوله فيقع في قلبه زيغ فيهلك، فيقع في قلبه زيغ فيهلك. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يأمر بمتعة الحج فقيل له ان ابا بكر وعمر ينهيان عن المتعة، فقال اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعترضون علي في قول ابي بكر وعمر يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا وهو قول ابي بكر وعمر، وكيف بقول انسان متأخر قد قل نصيبه من العلم وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس في هوى النفوس اتباع الشهوات، وانما تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه باتباع امره، كذلك محبته صلوات الله وسلامه عليه، فان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع امره وطاعته ليست بالدعوى وليست بالبدع وإحداث أمور يكرهها هو صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان يقول في خطبه وفي كل مناسبة. خير الهدي هدي هدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إن أصل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. دائما يردد هذا، شر الأمور محدثاتها. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر، كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الأمر الذي هو عبادة يتقرب به إلى الله، إن لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، لا خير فيه ولا يقبل، لا يثاب عليه. وهذا في مجرد البدء، فكيف إذا كان الأمر فيه تعبد لغير الله، فيه طرح حق الله جل وعلا لمخلوق ضعيف؟ هل يكون هذا عرف الله؟ هل يكون قدر الله قدره؟ تعالى الله وتقدس: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ما أحقر الإنسان، ما أحقر الخلق كلهم بالنسبة لله جل وعلا. ولهذا إذا صار يوم القيامة وجمعهم جل وعلا في صعيد واحد يتبين الغبن، الغبن العظيم الذي لو قدر أن إنسان يموت بسببه مات الخلق، ولكن ما في موت، يعضون على أيديهم بالندامة ويعودون على الذين كانوا يصرفون إليهم هذه الأمور بالبغض والكراهية بل باللعن. ولكن إذا كانوا لم يأمروهم بهذا ولم يدعوهم إليه فهم برعى من أفعالهم، كما أخبر الله جل وعلا عن الملائكة الذين يقول لهم الملائكة وغيرهم من الأنبياء والصالحين أنه يقول لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ تقريرا لوقوع العذاب بهؤلاء العابدين. يقول: هو يسأل الذين عبدوا أولا، أول يوجه السؤال للمعبود: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، الجن الشياطين التي أمرتهم. فيلزم أن تكون عبادة الشيطان شيطان نفسه يتجسد أمامهم أو أنهم يفسدونه، ولكن الذي يطيع من أمره بالمعصية فهو عابد له، عابد له. فحق الله هو أن يكون التعلق والتعبد والرجاء والخوف والإنابة والتوبة وغير ذلك كلها له، ليس لأحد من الخلق فيها شيء، لأنه خلق عباده ليعبدوه. فلا يجوز أن يخل بهذا الجانب، يجب أن يحمى كما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانه. غير أن عدم الاهتمام بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به هو الذي يوقع في الخلل وفي النقص، ثم يوقع في الشرك، نسأل الله العافية. وإلا كيف يتصور الإنسان أن أناسا يتحصلون على أعلى شهادة في اليوم، أعلى شهادة في العلم، يصبح أحدهم يقرر الشرك الذي يقع عند القبور كأنه أمر مستحب، بل يقولون إنه مستحب لأنه توسل. أين العلم؟ وما فائدة العلم إذا كان هذه النتائج، هذه نتيجته؟ ثم بعد هذا هذا الكلام وهذا الذي التكبيرات تقدم للمطابع فتبدأها ثم تنشر على العالم الإسلامي، والناس في العالم الإسلامي ما كلهم يميز بين الحق والباطل، كثير منهم يغتر بالاسم إذا رأى على الكتاب الدكتور الفلاني أو العالم الفلاني الذي نصف بكذا وكذا تمسك بهذا وصار كأنه متيقن بأن هذا حق، لأنه ليس عنده ميز، وإن كان غير معذور لأن الناس كلهم يجب عليهم أن يأخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعهم قول الدكتور الفلاني والعالم الفلاني، كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا كان يوم القيامة يقول الأتباع لأتباعهم ربنا هؤلاء يضلون ما يفيد. الله جل وعلا يعذب الجميع، قل قد جاءكم الرسل فلماذا ما أجلتموهم، هل هؤلاء رسل لكم، هل جاءكم بسلطان، هل جاءكم بوحي من عندي، ما لحد الحجة على الله جل وعلا. ثم ان هذا الشيء لا يجوز التفريق فيه، ولا يجوز عدم الاهتمام بذلك، لان الامر خطر جدا اخطر من ان يتصور الانسان الذي لا يعرف الحقائق، اخطر بكثير، ذلك ان الانسان قد يكون على شيء يظن انه حق ثم يموت عليه وهو باطل فيهلك، هل يمكنه ان يعود مره اخرى ليصلح ما فسد؟ كلا، ففي امكانيه، انسان عمره ما ينبت مره اخرى، العمر واحد، فاذا لم يحسن وضعه وقصده ونيته وإجابته لربه جل وعلا في هذه الحياة فإنه إذا مات لا يفيده كونه تعلق على فلان أو فلان أو اغتر بفلان، وكل إنسان مسؤول، والله جل وعلا أخبر عن الرسل أنهم يسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. الرسل يجمعون ويسألون أولا لماذا لم تجابوا، الأمر شديد جدا، الرسل هل لهم الرسل سلطة على الخلق؟ الرسل جاءوا يبلغون الرسالة فقط، ولكن حتى يعلم الجاني خطر موقفه وأنه يستحق أليم العذاب، وهذا في كل مجرم، فإن الله جل وعلا أخبرنا أنه يسأل البنت المقتولة التي تبثل حية تسأل أولا قبل الفاعل قبل من دفنها، وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت تسأل بأي ذنب قتلت، وهل لها هل تستطيع مثلا هي ان تدافع عن نفسها او انها تأتي بالحجة، فكيف بالقاتل ماذا يقال فيه. فكذلك الذين جاءتهم الرسل ما لهم حجة، لان الرسل بينوا ووضحوا كما امرهم الله جل وعلا، ولا نحتاج الى بيان بعض الناس الذين اضطروا سواء قصدوا الاغترار او انهم وقعوا في التقليد الاعمى والتعصب الشديد لفلان وفلان، فان النفوس يعني تحمل صاحبها على الهلاك على الهلاك، التعصب حتى انه من العجب انه يقال لبعضهم وهو في مقام الذم لبعض اهل العلم والقدح فيهم فيقول له قائل يا فلان اتق الله فإننا نرجو أن الله جل وعلا يجمعك مع خصمك هذا في الجنة. ماذا يقول؟ يقول الجنة التي يكون فيها فلان لا أريدها. هذا كلام شدة التعصب وشدة يعني البغض لبعض الأمور وهي حق. ادعو الإنسان إلى الإله أن يقول مثل هذا القول، فما بالك بالشيء الذي لا يكون فيه هذا الشيء، فقط يرى أنه هو على علم ويكون في الواقع هو على جهل مركب، يعني جاهل ويجهل أنه جاهل. هذه مصيبة، إن كنت تدري فتلك مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته فقط، ما هو لعبادة القبور ولا لعبادة الأنبياء ولا لعبادة أحد من الخلق. العبادة خالص حقه، لا يقبل مع لا يقبل من العبادة إذا كان معه فيها أحد شيء، يردها كلها، كما في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
قال: وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسان الظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اختم بها كشفها فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بقوله نزل يعني نزل الموت به وسكراته، والخميصة هي الكساء الذي يتلحف به وقد يوضع على البدن، كان على وجهه، فإذا اغتم يعني ضاق نفسه لشدة الكرب الذي يكون قبل الموت. وهذا يدلنا على أنه صلوات الله وسلامه عليه كان عنده نزع شديد ليتضاعف أجره صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ما نسي أمته. وقد سبق أنه قال قبل ذلك، قال كلاما يحذر من اتخاذ القبور، لما قالت له أم سلمة عن الكنيسة التي رأتها في الحبشة وما فيها من التصاوير، قال: أولئك شرار الخلق، إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح صوروا تصاويرها ووضعوها وبنوا عليها كنائس كنيسهم، أولئك شرار الخلق، شرار خلق الله. يحذر أن تقع أمته في هذا الشيء، ومعلوم أن كنائسهم في منزلة المساجد، مساجد المسلمين، ولهذا جعل هذا دليلا على الترجمة التي ترجمها، أنه لا يجوز أن يتعبد لله عند القبور، وإن كانت العبادة خالصة لله، ولكن المكان ممنوع أن تقع فيه العبادة، خوفا أن يكون هذا التعبد وسيلة إلى أن تكون العبادة لغير الله. فبينما هو كذلك وهو بهذه الحالة، إذا القم ألقى قميص عن وجهه قال هذا القول. يقول أنه يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله عليهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ينتهي إلى هنا قوله صلوات الله وسلامه عليه. ولماذا في هذه الحالة وفي هذا الوقت يقول هذا القول؟ ما المقصود؟ كل من عرف الحالة وسمع القول عرف مقصوده صلوات الله وسلامه عليه، أنه يحذر مما وقعوا فيه، يحذر الناس مما وقعوا فيه، وهذا من تمام تبليغه وتمام نصحه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قوله إنه ليلة ذلك لا أبرز قبره، هذا ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عائشة أو قول غيرها، لولا ذلك لا أبرز قبره، يعني أبرز وضع في البقيع مع أصحابه، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، يعني يتعبد عنده، وما كانوا يخشون أنهم يعبدونه، ما كان الصحابة يخشون أنهم يعبدون الرسول، ولكن يخشى أن يأتي من لا يعرف، من لا يعرف هديه وأمره، فيكتب قبره للتعبد عنده، فيكون بذلك مخالفا لما قاله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على أنه ما ذكر لهم مكان القبر، وإنما هذا من اجتهادهم كونهم دفنوه في بيته صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه جاء في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، فدفنوه في مكانه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو في حجرة عائشة في بيتها، لأنه لما وقع في المرض أول ما وقع صار كل يوم عند زوجة من زوجاته يقسم بينهن وهو مريض. ثم بعد ذلك لما شق عليه جمعهن واستأذنهن، قال إذا أذنتن بي أن أمرض في بيت عائشة فأذن له، فأذنهن أن يكون مرضه في بيت عائشة فأذن له، لو لم يأذن ما فعل ذلك. فصار في آخر الأمر في بيت عائشة، والبيت عبارة عن غرفة واحدة فقط، كل واحدة من زوجاته التسع وكان يقسم لهن إلا ثوبة لأنها وهبت يومها لعائشة لتلتمس رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعرف أنه يحبها، فوهبت له يومها، صار كل عند عائشة يومين. فالمقصود أن كل واحدة منهن لها غرفة واحدة، والغرفة قد لا تتسع إلا للسرير وللأغراض التي لا بد منها، الإناء الذي يتوضا به وما أشبه ذلك، ولهذا لم تتسع إلا للقبور الثلاثة فقط، هذه الغرفة كلها ما وسعت إلا القبور الثلاثة، مع أنها قلبت حتى تتسع لها، كل واحد صارت رجلاه عند رأس الآخر حتى تكون واسعة له. أما الحديث الذي في الصحيح البخاري ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. فالظاهر انه مغير من الراوي، الراوي نفسه غير لفظة، وبدليل انه جاء في الرواية الاخرى ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فغير فيما بعد من بعض الرواة بدل البيت جاء القبر. ولو كان هذا ثابت ما اختلف الصحابة في ذلك، وكان يعني ثابت انه قال ما بين منبري وقبري فهو من رياض الجنة، ما اختلفوا اين يقبروه اين يدفنوه. هذا نص صريح، وجاء عن عدد من الصحابة رواه، يدل هذا على ان اللفظ قد غير، وانما طوال ما بين منبري وبيتي وروث من رياض الجنة كما هو في بعض الروايات، الروايات التي في الصحيح ايضا. ثم ان قوله ولكن خشي، هذا في رواية، لان جاءت هذه الكلمة مضمومة الخاء ومفتوحة الخاء، خشي وخشي، فإذا كان بالظن فمعنى ذلك أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك، أما إذا كان بالفتح فيكون هو صلوات الله وسلامه عليه خشوا ذلك، وهذا بعيد، هذا بعيد، لأنه لو وقع ذلك ما صار عندهم خلاف حين يدفنوا، فإنه اختلفوا حين يدفنوا، حتى روى لهم أبو بكر رضي الله عنه الحديث. والإبراز يعني هي العادة التي جرت، ما اعتادوا أن أحدا يدفن في بيته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خشوا أن يقع فوقع، وهذا في الواقع أن يقع لغيره ممن لا يدانيه، بل لا يداني لباسه الذي يكون عليه، بل لا يداني نعاله صلوات الله وسلامه عليه، فهو لا يجوز ان احدا يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان. لا شك ان الفتنه في هذا تكون اقرب واكثر، لهذا يوجب ان كثير من الناس الذين لا يعرفون التوحيد كما ينبغي حقوق الله لو يتمكن من حمل ترابه واكل ترابه والسجود عليه لتعب كثير من الناس، لو يتمكن من انه ياكل التراب الذي على قبره لاكله، ولو يتمكن انه يسجد عليه سجد، ويرى ان هذا هو غايه المنى للجهل، لجهلهم، جهلهم بدين الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحبه وما يكرهه، لأن هذا مكروه، بل هو من أبغض ما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أن الله جل وعلا حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وصانه، فإنه كان يدعو ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا اني انهاكم عن ذلك. ولهذا على ان كرهوا التردد اليه للزياره، الامام مالك رحمه الله كره لفظ الزياره، ان يقول انسان زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ما ينبغي هذا، ما جاء ولا يكون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كقبر غيره، فصانه الله جل وعلا وحماه ان يصل اليه الناس، فبالغوا بالغ السلف في حمايته حتى بنوا عليه الشيطان واغلقوها من جميع الجهات، من السقف ومن الجوانب كلها مغلقه ولا احد يصل اليه. ثم بنيت الجدران التي تبدا عن يمين القبر وشماله جدارين ثم ينحرفان حتى ينتهيان بزاويه من جهه الشمال لئلا يستقبل في الصلاه، ولكن غير هذا بما ثم يعني غير بهم الشبك الذي هو عبد الله فصار الظلم كان الناس يستقبلونه. الانسان له نيته وقصده، اذا كانت استقباله يقصد القبر فله هذه النيه، اما هو فهو محمي بين الناس وبينه حيطان كثيره، ما هو حائط ولا حائطين وحوائل لا يمكن انه يصيبه، ولكن الانسان اذا كان نيته وليس انما الاعمال بالنيات.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ولهما عنها اي عائشه رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميصه له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذرهم ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا اخرجاه. قوله
الصواب ان يقال خشي، هذا هو الراجع، خشي هذا هو الراجع، وان كان بعض العلماء يعني ربطوه خشي خشي، فاذا كان خشي فهو هو الذي امر بذلك، لكن هذا ما علمنا بعيد لانه لو كان ذلك في امره ما حصل خلاف بينهم اين يدفنوه. ثم تقدم معنى اللعن، ما هو معنى اللعن؟ لان الله يلعن من يشاء كما انه يرحم من يشاء، والملعون من حقت عليه اللعنه، واللعن معناه هو الطرد والابعاد عن الرحمه ومظانها. فاذا صار الانسان ملعونا فمعنى ذلك انه مطرود مبعد عن الخير كله عن رحمه الله، واذا كان طرد عن رحمه الله فرحمه الله وسعت كل شيء، معنى ذلك انه من اشر الخلق صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن من يلعنه الله، يلعن من لعنه الله، فالذي استحق اللعن يلعنه. ولكن قد مثلا قوما لانهم يستحقون ذلك ثم تتغير احوالهم ويتفضل الله جل وعلا عليهم بالتوبه، كما سبق في قصة أحد أنه لعن عددا من رؤساء الكفار ثم تاب الله عليه بعد ذلك. أما مثل هذا في مثل بيان الأحكام فإنه يدل ذلك على أقل ما يقال أن فعل هذا من الكبائر، الكبائر الذنوب الكبيرة أقل ما يقال في هذا. ما يلعن الا من خالف امر الله امر رسول، لان هذا بيان الاحكام، ما هو لان شخص معين فعل فعلا معينا فلعن، الامر هو اكثر اكثر من هذه من هذه صفته. لهذا يكون ذلك اللعن جنس ما ينصب على انسان بعينه، كل من فعل هذا فهو داخل في اللعنة، فعل شيئا من ذلك فهو داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء قلنا إن اللعن خبر يخبر عن الله أنه لعنه، وإذا كان خبر فخبره صدق وحق، أو قلنا إنه دعاء دعاء عليه بأن الله يلعنه، والأول هو الصواب لأنه يبين ما نزل إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى.
الإعلام ما هو معنى له إعلام؟ يعني فيه صور، ليس هذا هو معناه، وإن معناه له إعلام، له نقوش فيه زين بها، زين بما خيط عليه هذه الخميطة كالعادة، فالذي يسمونه تطريز، فهذا معنى الإعلام الذي قصدت، وليست الصور.
قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات. الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محاجة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره، وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يبتنوا في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يكون ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ومن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلق حيطان كربته وسدوا المداخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتطور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرسوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
في هذا الحديث أنه قبل أن يموت في خمس صلوات الله وسلامه، هذا القول قبل موته في خمسة أيام، كما قال جندب إنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. والبراءة إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. البراءة هي الابتعاد عن الشيء والتخلص منه، أن يخلص منه نهائيا ولا يقرب. أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. والخلة هي أعلى مراتب الحب، ليس بعدها شيء من مراتب الحب. سميت خلة لأنها تتخلل جميع القلب، فلا يبقى في القلب موضعا لغير الخليل، كما قال أحد الناس الذين يحبون، يقول في امرأة يحبها تخلل حبها الفؤاد مني، ولذا سمي الخليل خليلا، يعني أنها أصبح ليس في فؤاده موضع لغير حبها، وهذا يكون عبادة، غاية العبادة. والله جل وعلا أخبرنا أيضا أنه اتخذ إبراهيم خليل صلى الله عليه وسلم، فتكون كل خاصة بإبراهيم وبخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليهما. وفيه دليل على أن الله يحب من يشاء من عباده، الحب الذي يليق به. وحبه جل وعلا ليس لأنه تعالى وتقدس بحاجة إلى شيء، بل هذا كرم منه، كرم وجود. والدليل على أن الخلة أعلى من الحب أن الله جل وعلا ذكر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وذكر أصناف من الناس كثير من المؤمنين يحبون، ولم يذكر أنه اتخذ أحدا خليلا إلا إبراهيم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله اتخذه خليلا، فصار هذا دليل على أنه على الخلة أعلى مراتب الحب. وأن قول بعض الناس الذين لا علم لهم إن الله اتخذ إبراهيم خليلا ومحمد حبيبا، هذا خطأ. الخلة أعظم من الحب، من المحبة، خطأ النساء من الجهل. وقوله ولو اتخذت أحدا خليلا اتخذت أبا بكر منكم خليلا اتخذت أبا بكر، يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة وأقربهم إلى الله وسيلة وفضلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله جل وعلا. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأنه يحب أبا بكر، وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص في سرية، ثم تخلف عمرو ليصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت الذي يليه هذا الوقت، فلما رآه قال لم أرسل، قال بلى ولكن أردت، ذهب أصحابي وأردت أن أصلي معك ثم ألحق بهم. أخبر أنه لا يدرك اللحاق بهم بهذه الصلاة، أن الذهاب في سبيل الله فضل عظيم. المقصود أنه قال له يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخشى أحد ولا يداري أحد ولا يجامل صلوات الله وسلامه عليه. فقال عائشة قال من الرجال؟ يقول عمر من الرجال؟ قال أبوها. ثم قال له ثم من؟ قال ثم عمر. وسكت. فهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب عائشة وأن عائشة أحب الناس إليه وأن أبوها أحب الناس من الرجال إليه. ثم يلي ذلك عمر رضي الله عنه. فلا ينافي قوله لو اتخذت منكم خليلا اتخذت أبا بكر، بل يدل هذا على معنى وهذا على معنى، يدل على أن القلة أعلى من المحبة وهذا واضح. واستدل بهذا بعض العلماء على خلافة أبي بكر، لأنه ما دام هو أفضل الصحابة وأحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يكون خليفة، فهو الأولى أن يكون خليفة. هناك أدلة أوضح من هذا وأجلى وهي ثابتة في الصحيح، منها أمره صلى الله عليه وسلم له بأن يصلي بالناس، والصلاة هي أعظم ما يجتمع عليه المسلمون من أمورهم، ولهذا فهم ذلك الصحابة وقالوا رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ومنها أنه جاءته امرأة تطلب حاجة فقال تأتيني يوم كذا وكذا أو بعد وقت كذا وكذا، فقالت رأيت إن لم أجد، يقول راوي تبتد الموت، قال ائتي أبا بكر، لم تجديني فأتي أبا بكر. ومنها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيتني على قليد أنزع فنزعت ما شاء الله أن أنزع، يعني من الدلة استخراج الماء، فجاء أبو بكر ليريحني فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه رأس والله يغفر له. ثم جاء عمر فتحولت الذي غربا، الغرب معروف أنه الجلد الكبير الذي لا يخرجه إلا البعير أو ما أشبه من البئر، فتحولت الذي غربا فما رأيت عبقريا ينزع نزعة حتى شرب الناس وارتووا وضربوا بأقل. فهذا الغرابة لأنه مقصود به الخلافة. ومنها ما أيضا ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذكر رؤيا رآها فقال إني رأيت كبد أدبي من السماء فتعلقت به أنت كذلك، ثم تعلق به أبو بكر فصعد، ثم تعلق عمر فصعد، ثم تعلق عثمان فصعد، ثم تعلق علي فنشط فأصابه كذا وكذا، يعني أسلم عند ذلك تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشياء كثيرة كثيرة كلها تدل على هذا. وقد اختلف العلماء هل الخلاف خلافة أبي بكر النص أو أنها إشارات وإيماء، منهم من قال أنها منصوص عليها الرسول نص عليها، ومنهم من قال هي إشارات وهذا هو الواقع، والإشارات هذه قريبة من التصريح وأن ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا ألا تضلوا بعدي، فاختلفوا، ومنهم من يقول نأتي بالكتاب، ومنهم من يقول هل قال هذا من شدة المرض أو أنه يبسط ذلك. ولما اختلفوا قال قوموا عني إن أنا فيه خير مما أنتم فيه. فلم يكتب وقول ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة. وقالوا ان هذه الكتابة هي كتابة للخلافة. فالواقع ان هذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يكتب شيئا ما في احد يمنع من الكتابة لامر ان يكتب. لهذا جاء في رواية انه قال صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي اخيك اخاك واباك لاكتب لهما لئلا يقول قائل. ثم بعد ذلك قال ولكن يأبى الله والمؤمنين الا ابا بكر. فترك الكتاب لاجل ذلك. فرأى ان تركهم بدون كتابة واجتماعهم عليه بالاتفاق احسن واولى. فكما قال هنا يأبى الله والمؤمنين الا ابا بكر. ثم قوله صلى الله عليه وسلم الا ان من كان قبلكم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. المقصود بالقبور هذا النهي عاما لانه اذا كان النهي موجه الى قبور الانبياء فغيرهم اولى غير قبور الأنبياء أولى أن يوجه النهي إليها وأن يمنع من اتخاذ مساجد. ثم ليس معنى ذلك المساجد أن تبنى عليها مساجد تبنى وتسقط، بل المقصود ألا يصلى عندها، لأن كل مكان صليت فيه فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأي إنسان أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا من خصائص هذه الأمة. فأي موضع يصلي فيه الإنسان يكون مسجدا. فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يصلى عند القبور، إنه منهي عنها. ولهذا نص العلماء على أن الصلاة لا تصح في المقبرة أو عند القبر مطلقا، بل قالوا لا تنعكس اصلا بالنهي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما جاء في ان انه صلى صلى الله عليه وسلم على بعض القبور فان هذا خط به الصلاه على الجنازه. قالوا اذا كان في مكان يكون بينك وبين القبر وان كان في مقبره حائل حوائل يجوز ان تصلي على الميت خاصه، أما غير صلاة الميت لا يجوز مطلقة لهذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وهي أحاديث قالها وهو في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن أن يقول قائل أن هذه منسوخة أو أنها يعني قيلت في أمر خاص تكون منسوخة أو خاصة، بل هي عامة وظاهرة في أنها رتب بها المنع من الصلاة عند المقابر. نعم.
قال الشارح قوله ولمسلم عن جند عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي
البجلي
وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة. والخليل، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: أتخللت مثلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف في فضيلة الشيخ عبد الله غنيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 24 ليلة 25 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسر خلة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: أن ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهلهم. فإن المحبة عامة والخلة خاصة، فهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة للخليلين. قوله: ولو كنت متخذا خليلا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، قاله المصنف رحمه الله، وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جماد الأولى 13، وله 63 سنة، وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله: ألا حرف استفتاح، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد بالحديث. قال الخطابي: فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم هذا مخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مباطن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي، والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لقد عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على سلامة عقيدة أمته من أن يدخلها شيء يكون حارسا لها أو فارسا لها
أن يتقون العبادة كلها لله جل وعلا، لأن هذا هو المهمة التي أرسل بها صلوات الله وسلامه عليه، ليعبد الله، ليعبد الله وحده، ويكون الدين كله لله، ولا يكون الدين موزع بين الله وبين خلقه، فإنما يخلق من الشرائع كلها ويكون لله وحده، ليس فيه شيء لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للجن ولا لمخلوق من المخلوقات، لأن هذا خالص حق الله جل وعلا الذي لا يقبل من العبد عملا إلا إذا كان مخلصا له. فحرص صلوات الله وسلامه عليه حتى في آخر لحظاته من الدنيا كان يكرر هذا ويبينه، ويلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ليبين أن من فعل ذلك من أمته فهو ملعون مثله، أو أسد لأن من خالف أفضل الرسل وخير الأديان يكون عذابه أكبر وأعظم. هذا كرر في كتاب الله وفي تكشف الأنبياء وكذلك في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في هذا الحديث: ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكان قبل هذا يبين أنه صلوات الله وسلامه عليه اتخذه ربه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وخلة هي نهاية المحبة التي ليس بعدها محبة، لأن المحبة تكون درجات واحدة فوق الأخرى، فأولها العلاقة ثم الصداقة ثم تكون أيضا ترتقي شيئا فشيء إلى أن تصل إلى الخلة، غير أنه ينبغي أن يعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة عامة بين الخلق مثل محبة الألفة ومحبة الحنو والشفقة ومحبة التوقير والتقدير، فالأولى مثل محبة الزملاء الذين يكون بعضهم مع بعض أو المتصاحبين، فهذه المحبة تحصل حتى بين الحيوانات لأنها أمر طبيعي، والثاني مثل محبة الولد الصغير والضعيف محبة شفقة وحنو ورحمة، والثالث مثل محبة الوالد محبة التقدير، وكذلك محبة الطبع محبة الطبيعة مثل محبة الجائع للطعام والظمآن للماء وما أشبه ذلك، فهذه وما أشبهها مشتركة تسمى محبة مشتركة بين الناس وليس فيها شيء من العبادة، لا غير على من وقعت له في ذلك. القسم الثاني تسمى محبة خاصة، محبة خاصة وهي المحبة التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، وهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، لا يجوز أن تكون إلا لله تعالى، لأنها عبودية عبادة. أما محبة الرب جل وعلا لعبده فهو شيء لا نعرف المعنى، ولكن نعرف
انه على خلاف مال المخلوق، لان الله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه ولا يحتاج لاحد من الخلق. كل الخلق لو كانوا على اسكر قلب رجل واحد ما ضر ذلك الله جل وعلا ولا نقص ملكه شيء، ولو كانوا على اتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فهو جل وعلا الكامل بذاته وصفاته، المستغني بذلك عن كل ما سواه. فإذا حب عبده فليس حبه لأجل الحاجة تعالى وتقدس، بخلاف العبد فإن عبادته لربه ضرورية لا يستغني عنها أبدا، وإن مثلا انفك عنها فإن هذا علامة على عذابه وشقائه الأبدي الذي لا يفارقه أبدا. فاتخاذ الرب جل وعلا لعبده ولعبديه ورسولي إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم خليلين هذا إكراما لهما وإعلاء لشأنهما، وليس لأن الله جل وعلا بحاجة إليهما، بل هو الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو مجرد كرم وجود، مجرد فضل تفضل به عليهما. فمحبته كذلك لعباده المؤمنين، وكذلك محبته للتائبين، ومحبته للمجاهدين في سبيله، ومحبته للمتطهرين، ومحبته للصادقين والصابرين. كل ذلك مجرد كرم وفضل وجود وإحسان، وإلا فهو جل وعلا لا تزيده طاعة الطائعين ولا كثرتهم شيئا، ولا تنقصه معصية العاصين ولا كثرتهم لا تنقصه شيئا، كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، وفيه أنه جل وعلا يقول يا عبادي، أوله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموه، إلى أن قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسكر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك هن عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. في آن واحد في مقام واحد في وقت واحد لو أعطاهم كلهم من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم حسب طلباتهم وما تنتهي إليه أمنياتهم أعطاهم ذلك ما نقص ذلك مما عنده شيء تعالى وتقدس. المقصود أن محبة الرب جل وعلا وكذلك كونه يتخذ عبده خليل وليس هذا إلا لإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما فقط، ما في أحد من الناس اتخذه خليل غيرهما، ليس ذلك على وفق ما يتصوره الجاهل مما يجده من نفسه أو يعلمه من غيره من الخلق. صفات الله لا تشبه صفات الخلق كما أنه هو جل وعلا لا يشبه خلقا.
ولكن يجب ان يعلم ان الله غني كريم جواد وانه ليس بحاجة لأحد، فهو غني، فكونه اتخذهما خليلين هو مجرد اكرام لهما واحسان اليهما، وكذلك كونه يحب التوابين فانه يحب العبد التائب، ليس ذلك لانه يحتاج الى توبته، وانما هو مجرد فضل مجرد جود، مع انه جل وعلا شديد العقاب. لهذا يقول جل وعلا لرسوله: نبأ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. ما فيها شد عذاب من الله، فاذا عذب عبده لا يبالي به، يرموه في جهنم ولا يبالي، وليس عنده شيء. ولهذا لما كان احد السلف يبكي ويجتهد ويكثر من الاجتهاد في بلاءه في ذلك، قال: اخاف ان يرميني في جهنم ولا يبالي. فالرب جل وعلا غني عن جميع الخلق، فاذا احب التائب فلكرمه وجوده يحبه لذلك. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم فرح الرب جل وعلا بشيء لا يستطيع بعض اهل البدع ان يسمع، لا يستطيع مجرد سماعه فضلا ان يقوله، لانه يحسب ان هذا تشبيه، لانه لم يعرف من صفات الله جل وعلا الا ما عرفه من نفسه، حيث كان مشبها اولا، فكان التشبيه مستقرا في نفسه، ثم حمله على التشبيه على نفس صفات الله جل وعلا لانه لم يعرف منها الا ما عرفه من نفسه وامثاله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لله اشد فرحا بتوبه عبده التائب من احدكم يظل راحلته في الارض المهلكه عليها متاعه فيطلبها فلا يجدها فييأس من وجودها فيأوي الى شجره ويجلس تحت ظلها ينتظر الموت قد ايس من الحياه، ويضع رأسه لانتظار الموت، بينما هو كذلك إذ راحلته واقفة على رأسه، فيحفل بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده السائل من هذا الكاتب بحياته، وجدها وهو ينتظر الموت، أشد فرحا من هذا. هل لأنه يحتاج إلى طاعة العبد أو إلى توبة؟ كلا، ولكن الكرم كرمه وجوده، ولهذا ما يدخل أحد من النار إلا إذا أعذر منه، إذا أعذر منه هو يدعو خلقه إلى فضله وجوده وإكرامه، ولكن هم يأبون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد يدعى إلى الجنة وقال: هلم أدخل الجنة؟ ويقول: لا، لا أريدها. فقالوا: ومن يأبى؟ من يأبى من دخول الجنة؟ يعني ما في أحد. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى. والخلق يستبعدون يوم القيامة، كثير منهم أو أكثرهم يستبعدون وعد الله، ويكون إيمانهم ضعيف لأنهم لم يشاهدوا ما أخبرهم الله جل وعلا به، بل كثير منهم يكون إيمانه بالله ضعيف لأنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات المشاهدات،
وقد وجد نفسه في امور ماشية عادية، ليل يأتي ونهار يعقبه وهو يأكل ويشرب ويقول مع الناس، فتصور ان هكذا تكون الامور وانه ما بعد ذلك شيء، مع ان هذه الايات ايات جعلها الله جل وعلا علامات على وجود طاعته، علامات على وجود طاعته. والمقصود ان الخلة التي اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فوائد. الفائدة الاولى جواز اخبار الانسان عما لديه من الفضل والرفعة اذا كان ذلك لا يعلم الا من جهته وكان فيه مصلحة، وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان نقيس عليه غيره، ولكن هذا يفهم من ذلك لانه قال صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. الثانية براءته صلوات الله وسلامه عليه ان يكون احدا من الخلق خليلا له، فانه قال اني ابرا الى الله ان يكون احد منكم خليلا لي فان الله اتخذني خليلا. والبراءة معناها هي الخلاص من الشيء، الخلاص منه نهائيا لئلا يكون داخلا فيه او عنده منه شيء، فهو يتخلص من ذلك ويبتعد عنه. هذا معنى البراءة، اتخلص من هذا الامر وابتعد عنه ان يكون احدا خليلا لي، فهو بعيد عنه. الامر الثالث فضل ابي بكر الصديق وانه افضل الصحابة على الاطلاق، حيث قال ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت منكم خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، فاتخذت ابا بكر خليلا. ولكن الذي منع هذا هو كونه الرب جل وعلا اتخذه خليلا. الامر الرابع، وهذا كله ما ذكره الشارع فيه الإشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق، وذلك واضح لأن الفضل فيه ظاهر، ومن كان أفضل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب فهو الذي ينبغي أن يكون خليفة له. والخلافة ليست هي الملك، الخلافة خلافة النبوة فهي غير الملك، الملك شيء والخلافة شيء آخر. فالخليفة هو الذي يخلص من خلفه لتنفيذ أوامره وإبلاغ ما كان يبلغه فقط. ولهذا خرج أبو بكر من الدنيا أكثر مما دخل في الخلافة بكثير، لا كان عنده شيء لما مات، كان عنده عباد وقدع فبعث بهما إلى عمر، لما رآهما عمر بكى وقال لقد كلفني الأمور الصعبة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يخطب الناس وفي درعه ما يقرب من 30 رقعة مرقع يرفعه، ولا يستعمل الاموال التي كثرت، وكان يقدم لنفسه ولاهله طعام ناشف من شعير وما اشبه ذلك، ويجعل الأطعمة التي كثرت يوزعها بين المسلمين. خرج يوم من الايام يعيش في الليل حول المدينه بنفسه، فوجد
خدع فيه صبيان وطلاع غيم ومرأة تقول رجل يقول يكففهم ويقول ان امير المؤمنين مسؤول عنكم لانكم ليس لكم عشاء. فجاء اليه وقال ما شأنك؟ قال ما جئت من البر فلم اجد من يؤويني ولا من يعشيني لاني لم ادخل. فقال من المسؤول عنك؟ قال عمر. قال وما يدري عمر؟ قال عجيب، يتولى امر المسلمين ولا يدري عني. فذهب عمر وحمل على ظهره دقيقا وما يحتاج اليه، فجاء به وذهب يبحث عن الحقد فاوقد الابل فصار يطبخ وصار ينتصر في النار ويطير الرماد من جوانب لحيته وهو لا يعرفه، حتى انضج الطعام وقدمه للصبية واكلوا وناموا. ثم بعد ذلك ذهب وجاء به ما يحتاج اليه، ثم علم به ذلك وقيل له كيف تصنع هذا ما امرت غيرك؟ قال غيري لم يتحمل اجري وذنبي ولو عثرت بغلة في العراق في الطريق لخفت ان الله يسألني عن ذلك، لماذا ما سويت الطريق له؟ الى هذا الحد كانوا يسألون، بانهم خلفاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. انت منو؟ الملك في عنده. فإذا كان هذا هو أفضلهم فهو أولاهم بالخلافة، مع أنه هناك أدلة واضحة جلية جلية في أنه هو الخليفة واضحة. ولهذا كثير من العلماء يقول أن خلافته منصوص عليها نصا، وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال ادعي لي أخاك وأباك لأكتب له كتابا لئلا يقول قائل أو يبتدئ مبتدئ. ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فترك الكتابة. وهذا صريح وواضح، وهذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تطلب منه حاجة، ائتيني يوم كذا، قالت رأيت إن لم أجد، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر إلى غير ذلك من الحديث الكثيرة واضح. وفيه أيضا أن القلة خير المحبة، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها ويحب معاذ ويحب عمر ويحب أناس كثير من صحابته، ولكن بعضهم احب من بعض. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الناس احب الي؟ قال عائشه. قال من الرجال؟ قال ابوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. فسكت ولو جاد لا يجاد. وقال في سنة الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ اني احبك فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واخبر صلى الله عليه وسلم انه يحب الحسن والحسين وانهما
ريحانته من الدنيا، وأخبر أنه أن علي بن أبي طالب أن الله يحبه ورسوله، وأخبر بأشياء كثيرة، ولكن القلة تبرأ أن يكون أحدا منهم خليلا له، تدل على بطلان من يقول إن المحبة أكمل من القلة كما ذكر المعلم. الأمر الخامس